بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة المباركة والتي ابتدأناها بحول الله جل وعلا من شرح القواعد الأربعة، ثم الأصول الثلاثة، ثم شرح كتاب فضل الإسلام، ثم بعد ذلك أصول الإيمان، ونحن الآن في هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا يكتب البركة فيها. وصلنا إلى شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. تكلمنا في اللقاء الماضي حول باب المصنف رحمه الله تعالى عندما تكلم عن السحر، والمصنف رحمه الله تعالى أورد أولا الأدلة والآيات التي تدل على تحريم السحر وأنه من الشرك ومن الكبائر، وبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق كذلك بحكم الساحر الذي يتعامل بالسحر، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الباب الذي بعده بقوله باب بيان شيء من أنواع السحر. مناسبة إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب دون باقي الأبواب أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن ينتقل بك أولا بعد الحديث عن حكم السحر والساحر، يأتي السؤال هنا ما هو السحر وما هي أنواعه وما هي أشكاله وأصنافه، حتى يكون المسلم على بينة من أمره فيعرف الحق بدليله ويترك كذلك الباطل وطرق أهله. ولما كان السحر تتنوع أشكاله وأنواعه وأصنافه، ناسب أن يورد هذه الأنواع وهذه الأبواب وهذه الأشكال في باب واحد بحيث يتبين لك أنواع السحر جميعا. والمصنف رحمه الله تعالى أراد كذلك أن يتدرج، وهذه مسألة أو لطيفة أشار إليها بعض الشراح، أراد أن يتدرج إلى الحديث عن درجات السحر أولا، فالسحر منه ما هو من كبائر الذنوب، ذلك السحر اللغوي الذي يراد به إظهار الباطل وإبطال الحق، هذا من السحر المذموم الذي تكلمنا عنه، ثم بعد ذلك السحر الذي كذلك هو من الشرك الأكبر، فانتقل المصنف رحمه الله وتدرج في بيان هذه الأنواع. قال باب شيء من أنواع السحر. المصنف رحمه الله عندما قال شيء هنا نكرة، أي بيان شيء من أنواع السحر وأحكامها أو والأحكام التي تتعلق ماذا بها. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من ماذا؟ من الجبت. قوله هنا العيافة، العيافة أيها الإخوة مصدر عاف يعيف عيافة، وهي زجر الطير من أجل التشاؤم أو التفاؤل، ذلك أن زجر الطير في العهد الماضي كان لعدة أمور، تارة يزجر الطير بالصيد فقط، يعني يراد بزجر الطير أنهم يصيدون به فيزجرونه، فهذا الزجر الأصل فيه أنه مباح لأنه لا يتعلق به عقيدة. النوع الثاني أن يكون الزجر يتعلق به شيء من أنواع الاعتقاد، إما بالتشاؤم وإما بالتفاؤل، ذلك أن العرب كانت تتشاءم في جاهليتها بأمور كثيرة. حقيقة للإمام الألوسي له كتاب اسمه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، هذا الكتاب أيها الأخوان أنصحكم أن تقرأوا به. لماذا؟ لأن الألوسي رحمه الله ذكر جملة من الأمور التي كانت عند العرب، وذكر منها أن العرب كانت تتشاءم بالأسماء وبالأشخاص وبالهيئات، وتتشاءم بالشهور، وتتشاءم بالأيام، وتتشائم أحيانا بدرجات القمر، يعني لهم أنواع من الأمور كانوا يتشائمون منها. ومن تلك الأمور التي يتشائمونها الطير، ذلك أن العربي كان في العهد القديم يأتي بالطائر فيرمي به، فإن اتجه شمالا فإنه ماذا؟ فإنه يحجم، أي أنه لا يتقدم يتشائم، وإذا اتجه يمينا أو أماما ماذا؟ فإنه يتفاعل فيقدم. فيعلق العربي قلبه بهذا الطير في إنفاذ هذا الأمر، وهذا حقيقة فيه تعلق القلب بأمر غيبي غير معلوم. ووجه إدخال العيافة أن هذا ضرب من أنواع ماذا؟ ضرب من أنواع السحر. لماذا؟ لأنك لا تدري ما هو الأمر المستقبل، كذلك فيه وجه من كونه سحر بالأجل أنك تنسب ما يقع لك من الخير أو من الشر باتجاه ماذا؟ من خلال اتجاه هذا الطائر إما يمنة أو يسرى. وبعض العلماء قالوا أن وجه إدخاله في السحر أن فيه نوع من التشاؤم، والعيافة تطير، وهذه تؤثر ماذا؟ في النفس. وبعض أهل العلم قال على أن التشاؤم هو نوع من أنواع الطيرة، فالطيرة أعم من التشاؤم. ومن أهل العلم من يرى على أن التشاؤم هو نوع من أنواع الطيرة المذمومة شرعا، وهذا هو ماذا؟ الصحيح. قوله إن العيافة والطرق. وقبل أن ننتقل من هذه المسألة أنا أريد أن أنبه على شيء مهم. نحن عندنا يعني تندرج كلمة لدى العوام يقولون خير يا طير، وهذه الكلمة أيها الإخوة أيضا تعتبر نوع من أنواع العيافة. خير يا طير، الخيرية لا تتعلق بطائر أبدا، وهذه الكلمة فيها نوع من أنواع التشاؤم الملأ المذموم. لذلك نبهوا من تسمعونه يقول خير يا طير، فقل له لا خير في الطير مطلقا. وهذه مسألة أحببت أن أنبه عليها. المسألة الأخرى أن التشاؤم قد يكون بالشهور، قد يكون بالأيام، وقد يكون بالكلمات، وقد يكون بالحركات، وقد يكون بأمور كثيرة. فالتشاؤم العلماء قالوا فيه ضابطه كل ما صد القلب عن الإحجام والإقدام وأثر فيه، أثر فيه التأثير الذي يعني يترتب عليه اتخاذ قرار بإقدام أو إحجام أو تشاؤم، هذا يعد نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع التشاؤم الملموم. قول المصنف رحمه الله هنا إن العيافة والطرق. الطرق أيها الإخوة هو ما أسنده عوف بأنه الخط يخط في الأرض وكأنه طريق إذا ساروا عليه. كانوا أيها الإخوة في العهد القديم يضربون به على الرمل، ويفعله في النساء غالبا، ويقولون يحصل كذا وكذا، يعني يأتون إلى طريق إلى الرمل ويضعون عليه خطا أو خطوطا، ثم يقولون يحصل كذا ويصير كذا ويكون ماذا؟ كذا. هذه الخطوط المتنوعة في الأرض حقيقة كان يفعلها الكهان، ويستخدمون هذه الخطوط ثم يمسحونها، أو أحيانا يضع ثلاث أو أربع خطوط ويمسح ماذا؟ خطين، ثم ما بقي من الخطوط يحكم بأنه يحصل كذا أو يكون كذا، فهو ضرب من ماذا؟ من الكهانة. أنت قد تذهب في هذا الزمان إلى شخص معين فيأتيك بفنجان مثلا من عدة فناجين، ثم يبدأ يقرأ في كل فنجان ويقول لك هذا الفنجان وهذا الفنجان ليس فيه شيء، أما هذا الفنجان فهو يقول كذا وكذا وكذا. الطرق أيها الإخوة محرم شرعا، وهو نوع من أنواع الكهانة التي كانت منتشرة في الجاهلية. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض الأحاديث عندما سئل عن نبي من الأنبياء فقال من وافق خطه خطه فذاك، هذا العلماء أجابوا عنه بجوابين. الجواب الأول إذا كان هذا الخط مؤيدا بالوحي فلا بأس، لأن الأنبياء أيدهم الله جل وعلا بالوحي، فهم إذا خطوا في الأرض خطوطا وحكموا بأشياءهم عندهم من الوحي ما يخبرهم ويوصل إليهم، ويعني يوصل العلم إليهم. فالأنبياء أيدوا بالوحي من الله جل وعلا، فهم إذا خطوا خطا في الأرض فحكموا بشيء معين فحكمهم مبني على علم، كما قال الله جل وعلا: إلا من ارتضى ماذا؟ من رسول. فالله جل وعلا أخفى العلم إلا على الأنبياء والرسل، ومن في حكم هؤلاء الأنبياء والرسل من ماذا؟ أخفى الله جل وعلا علم الغيب إلا ما أطلع الله جل وعلا رسله عليه، أما من سائر البشر فهم لا يطلعون على ماذا؟ الغيب، والرسل استثناهم الله. فمن وافق خطه أو رأيه، رأي ذلك النبي الذي أيد بالوحي، فهي موافقة شرعية ليست مبنية عن ماذا؟ كهانة. الأمر الثاني أو التوجيه الثاني، وهو أقرب لدى بعض العلماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن وافق خطه خطه، وهذا أمر أصلا لا يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم علقه على أمر لا يحصل. من الذي يوافق خطه أو قوله بالخط خط النبي؟ لا يمكن. فمن وافق أي قد، يعني لو فرضنا أن رأيه أو خطه خافق خط ذلك النبي فذاك، لكن في الحقيقة من الذي يوافق خطه خط نبي من أنبياء الله جل وعلا؟ وعلى ذلك العلماء قالوا: الأصل على أن الخط إن كان من الأنبياء فهو جائز شرعا، وأما من غيرهم فيبقى على التحريم ويبقى على يعني عدم الحل، وأنه ضرب من أنواع ماذا؟ الكهانة والسحر. قال عليه الصلاة والسلام: قال والطيرة من الجبت. قال الطيرة من الجبت. الطيرة أيها الإخوة هي من الجبت، وهي على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر تطير وهو التشاؤم. والتشاؤم أيها الإخوة على نوعين وتقيدوا: إما أن يكون التشاؤم بأمر مرئي، وإما أن يكون التشاؤم بأمر مسموع. واضح؟ لا، يعني إما أن تتشاؤم بشيء تسمعه، أنت مثلا ما شاء الله تريد أن تخرج يعني من عملك مثلا، أو تريد أن تخرج عنك، جاءك خبر فوقع في قلبك فسبب لك ماذا؟ تطيرا، فهذا من شيء مسموع. وإما أن تتطير من شيء تراه، وهذا كثير حقيقة عند العوام، يعني أحيانا تخرج أنت مع شخص في سفر، فأول ما تصعد السيارة تأتي هبة ريح، يقول واحد مثلا: والريح العاثرة اللي ما أمورنا ما بتمشي معها اليوم مثلا، أو أن يقول مثلا: هذه الريح شكلها بتجلب السفرة علينا، أو يتأثر بوجود هذه العاصفة. هذا نوع من أنواع التشاؤم ماذا؟ المذموم. وأصل التطير هو نوع من أنواع التشاؤم، ولكن لماذا أضيف التطير إلى الطير؟ لأن العرب غالبا ما كانت تتشاؤم بماذا؟ بالطيور، ولأجل ذلك هذا أيضا يعني مشهور. قال هنا: وقال عوف: العيافة زجر الطير، وهذا تكلمنا عنه. قال: والطرق الخط يخط بالأرض، وهذا كما ذكرنا لكم ما كانوا يسمونه في القديم خط الرمل، ويفعلونه الكهنة والمشعوذين، ويفعله كذلك في زماننا هذا بعض حقيقة الدجالين، وبعض من يزعمون القراءة في الكف والفنجان ومنادات حب البن ونحوه، كل ذلك من السحر والدجل والعيافة والتشاؤم الذي حرمه الله جل وعلا ويعني حذر منه. ثم بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وإسناده ماذا؟ جيد، كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقال هنا ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند منه. قال: وعن ابن عباس، الحديث الذي بعده، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من شعب النجوم فقد اقتبس شعبة من شعب السحر، زاد ما زاد. قوله هنا من اقتبس، من أيها الإخوة كما ذكرنا لكم في علم أصول الفقه، من هنا شرطية، وهي من ألفاظ معنى العموم، وفعل الشرط اقتبس. طيب أين جوابه؟ قال: فقد اقتبس، أي تعلم. والاقتباس هنا أيها الإخوة يراد منه التعلم، أي من اقتبس شعبة من شعب النجوم، أي من تعلم شعبة من شعب النجوم فقد اقتبس شعبة من شعب السحر. والشعبة تأتي بمعنى الطائفة من الشيء، وعلم النجوم أيها الإخوة، وهذا سيأتينا مفصلا في باب الاستسقاء بالأنواع، لكن لا بأس أن نشير بشيء من التوضيح أو التفصيل. علم النجوم أيها الإخوة على نوعين: هناك علم يسمى علم التسيير، وهناك النوع الثاني يسمى علم ماذا؟ التأثير. العلماء لما يتكلمون عن علم النجوم يتكلمون عن هذا النوع، ألا وهو علم ماذا؟ علم التأثير، وهو الاعتقاد بالأنواع والنجوم ونحوها أنها تملك الضر أو النفع أو تملك التسيير أو تملك التأثير ونحو ذلك. فأصبح هذا النوع وهو علم التأثير هو نوع من أنواع ماذا؟ السحر، وسيأتينا هذا مفصلا. قوله هنا النجوم، المراد به علم النجوم كما ذكرنا لكم، لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وأن يتعلم منها ما يستدل به على شيء من الحوادث الأرضية، فأنت لا تستطيع أن تعلق بالنجوم شيئا مما يقع في الأرض من الإماتة والإحياء والرزق والتأثير والموت ونحو ذلك مما يتعلق به شأن الناس في الحياة. فولادة الإنسان وموته وشقاؤه وسعادته لا تتعلق بالنجوم، وقد كانت العرب قديما تعتقد في النجوم، فيظنون على أن من ولد في نجم اليوم الفلاني فإنه يكون سعيدا، ومن ولد في نجم اليوم الفلاني يكون شقيا، ومن حصلت له حادثة في النجم الفلاني يحصل له كذا، ومن حصلت له في يعني الحادثة في النجم الفلاني يكون له كذا. كل ذلك نوع من أنواع السحر الذي حرمه الله جل وعلا. قوله هنا من اقتبس شعبة من شعب النجوم فقد اقتبس شعبة من شعب ماذا؟ السحر. الشعبة هي الطائفة، وهذا يدل على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول على تحريم علم النجوم وعلى أنه من السحر، وقد قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله هنا زاد ما زاد، أي كل ما زاد من علم النجوم زاد في الإثم الحاصل ماذا له، وكلما زاد من علم النجوم فقد ازداد من السحر المنهي عنه. وهذا كما يقول العلماء يدل على أن السحر باطل وعلى أن تأثيره كذلك باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قوله هنا: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة، من هنا شرطية، والعقد أيها الإخوة معروف عندكم أو معروف عندنا جميعا، هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن عقد العقد، أن تأتي بعقدة تلفها هكذا ثم تنفخ في كل هذه ماذا؟ في كل هذه العقد. ولذلك نحن سنبين أيها الإخوة أن الساحر لا يمكن أن يسحر، أو طريقة سحر السحرة أنهم يأتون أولا بعقدة، وهذه العقدة أيها الإخوة في الغالب يكون فيها شيء من بدن المسحور، سواء شعرة، ظفرة، ملابسة، الأشياء المتصلة ببدنه، يأتي بها يعني السحرة على شكل هيئات. فأولا في بداية الأمر يأتون بهذه العقدة التي فيها ماذا؟ فيها شيء من يعني آثار المسحور من لبسه أو شعره، ثم بعد ذلك يبدأون ينفثون فيها بأوراد وعقد وتعويذات شركية يستدعون بها ماذا؟ يستدعون بها الشياطين. وقوله هنا ثم نفث فيها، النفث أيها الإخوة حقيقته يكون بالريق، والنفث هنا من أجل السحر، والمقصود به هنا الاستعانة بالشياطين والإتيان بهم عبر أدعية وأوراد ورقى وتعويذات كما ذكرنا لكم ماذا؟ شركية. من نظر إلى منكم إلى بعض التعويذات السحرية حقيقة أيها الإخوة، التعويذات التي يستخدمها السحر والمشعوذين هي على أنواع، وقد اطلعت على شيء منها. تارة تكون عبارة عن أسهم، يعني خطوط هكذا على شكل أشكال هندسية، ويكون في وسطها عين، وقد يكون في وسطها شكل، أو قد يكون في وسطها رأس بدون ملامح، وقد تكون هناك أشياء هندسية أخرى. هذا نوع. النوع الثاني أن يخلط الساحر أوراد وتمتمات يخلطها بآيات من القرآن، وقد وقعت على شيء من ذلك، يعني يأتي الساحر بآيات من القرآن ثم يبدأ يدخل تعويذات، ويبدأ يدخل يعني بعض يعني الطلاسم في وسط هذه ماذا؟ الآيات. النوع الثالث أن يكون في التعويذات أسماء للجن، أسماء كذا غريبة، يعني تشعر صلصم، علعم، بلعم، طلعم، ترى تعويذات وطلسمات وهي في الحقيقة عبارة عن أسماء لهؤلاء الشياطين يناديهم ماذا؟ الساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ما يفعله السحرة من أولا عقد العقدة، ثم بعد ذلك النفث فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أو الله جل وعلا ما قال؟ قال ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر التي كن يعقدن العقد ثم بعد ذلك ينفثن فيها ويستدعين ماذا؟ الجن. والغالب أيها الإخوة أن الساحر كما ذكر بعض يعني المتخصصين قالوا أنه لما ينفث يضع شيء من ريقه، وهذا الريق أيها الإخوة بالغالب يخلطه بأمور محرمة، يعني أولا يأتي بالتعاويب الشركية، ثم بعد ذلك من جراء تمتمته بهذه التعاويب يدفل في هذه العقدة بريقه. ولا شك على أن هذا من السبب فيه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، أن ذلك سببه هو استدعاء الأرواح الشيطانية من أجل إيذاء المسحور وإصابته، ولا يكون ذلك إلا بإذن الله جل وعلا الكون، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم وقوع هذا الأمر. ولا يمكن أبدا للساحر أن يؤثر، وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة لابد أشير إليها، كون الساحر يعقد عقدة ثم ينفث فيها ليس معنى ذلك أنه سيصيب هذا المسحور يقينا. الشياطين أحيانا تحاول أن تصيب لكن لا تستطيع أن تصل إليه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والله جل وعلا كذلك بين في القرآن، فقال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه وهم الملائكة يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله أو يحفظونه عن أمر الله جل وعلا. فلا يمكن للساحر مهما نفث في العقد ومهما يعني تمتم بها ونحو ذلك لا يمكن أن يؤثر في المسحور إلا إن شاء الله جل وعلا ذلك بأمره القدري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعلق شيئا وكل إليه. أي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمده ويرجوه ويسأله ويتعلق به ويدعوه ويؤمل عليه ويرجوه إغاثة اللهفات وكشف الضر، فإن الله جل وعلا يوكله إلى ما تعلق إليه. ومن اعتقد في أي شيء من دون الله جل وعلا أنه ينفعه أو يضره فإنه يوكل إليه. وهذا يعني هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أيها الإخوة قاعدة شرعية. القاعدة تقول أن من تعلق بشيء وكل إليه، وبعض العلماء يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق بشيء وكل إليه تدل على قاعدة أنه لا يجوز التعلق بأي مخلوق في إنفاذ نفع أو دفع ضر إلا الله جل وعلا. والقلب أيها الإخوة سريع التقلب، لذلك الله جل وعلا أخبر على أنه هو كافي عباده المؤمنين، وهم الذين إذا تعلقوا به فإن الله ينصرهم ويؤيدهم، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله جل وعلا أليس الله بكاف ماذا عبده، إلى غير ذلك من ماذا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن هؤلاء السحرة والشياطين وغيرهم لا يملكون من الأمر شيء، وأن من أوكل أمره إلى الله جل وعلا فإن الله كافيه. وهنا لا بد أن نبين أن من اعتقد في السحرة أو في الكهان ونحوهم أنهم ينفعون أو أنهم يضرون أو أنهم يملكون شيئا من الأمور فقد وكل إليهم، ومن وكل إليهم فقد خاب وخسر. مناسبة حقيقة هذه الجملة للجملة التي قبلها، أو مناسبة هذه الجملة لما قبلها، أن النافخ أيها الإخوة في العقد ومستدعي الشياطين يتوصل بهذا النفث إلى قضاء حاجته فيوكل إلى هذا النفث المحرم، فلا يحصل له الأمر ولا يتم له الخير ولا يملك بحول الله جل وعلا أي نفع وأي ضر إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده. وهذا يظهر لكم على أن من الناس بالأسف الشديد من يتعلق قلبه بهؤلاء السحرة وغيرهم. وهذا يدلنا أيها الإخوة أيضا على مسألة أخرى، على أهمية الأوراد الشرعية والتعلق بها والمحافظة عليها، ذلك أن هذه الأوراد وتلك الأذكار تعصم بحول الله جل وعلا، فالمحافظة على آية الكرسي والأذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، وغيرها من الأذكار التي جاءت في أذكار الصباح والمساء، فإنها تعصمه بحول الله جل وعلا. قوله هنا ومن تعلق شيئا وكل إليه، التعلق المراد به هنا ماذا؟ تعلق القلب. والعبد أيها الإخوة إذا تعلق قلبه بغير الله جل وعلا في النفع أو في الضر خاب وخسر. ولذلك ينبغي على العبد أن يعني ينزل حوائجه بالله جل وعلا ويعتقد أنه هو النافع الضار، وأن هذه الأمور التي يستنفع منها الخلق من الدواء والأدواء وغيرها ما هي إلا أسباب كونية أجر الله جل وعلا فيها النفع أو فيها الشفاء، وإلا لو لم يرد الله جل وعلا أن يحصل الشفاء من ورائها لا يحصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وكل إليه. هذا دليل على أن من تعلق بالله فهو كافيه، ومن أنزل حوائجه بالله جل وعلا فإن الله جل وعلا يكفيه ويغيثه. قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظة، ما العظة، العظة أيها الإخوة بفتح الفاء وإسكان بفتح الفاء وإسكان العين. ألا أنبئكم ما العضة هكذا، ما العضة، وبعض العلماء قال العضة. وحقيقة أيها الإخوة، القول أو يعني النطق الأول هو الأسلم، ما العضة هكذا، من العض أيها الإخوة، أنتم تعرفون أظن معنى العض. وبعضهم قال العضة على وزن الحبل، والعضة هكذا بمعنى القطع، وأما العضة فهي بمعنى التفريق، وثمة بينهما اشتباه في المعنى. وهنا المصنف رحمه الله أورد حديث ابن مسعود ألا أنبئكم ما العضة، ثم قال أي فسرها، هي النميمة القالة بين ماذا؟ أي ناس، أي أمن أن أي أن من فعل هذا الأمر وهو ماذا؟ وهو النميمة والقيلة بين الناس، أنه يدخل في ماذا؟ في السحر. ووجه الشبه أيها الإخوة، هذا مهم جدا أن نذكره، وجه الشبه بين النميمة وبين السحر هو التأثير في عملية التفريق. فالنميمة أيها الإخوة تفرق بين المرء وزوجه، وتفرق بين الصديق وصديقه، والنميمة تؤثر في القلوب، وتؤثر كذلك في العلاقات، وتفعل فعلها في الأحباب والأصدقاء، وكذا وتفسد في المجتمع كذلك. يعني ما انتشرت النميمة في مجتمع من المجتمعات إلا وعمها الشر وعمها ماذا؟ الفساد. وما انتشرت الخير في مجتمع من المجتمعات إلا سادها ماذا؟ إلا سادها. وما انتشر الحب والوئام إلا ساد الخير في المجتمع. فالنميمة تفسد وتفرق وتدمر وتخرب بين العلاقات فيما بينها، قالت وكذلك السحر، فإنه إذا انتشر في مجتمع من المجتمعات فإنه يفرق ويدمر ويفسد ويخرب. ولذلك قال بعضهم، وهذه مشهورة، قال إن النمام يفسد في ساعة قد ما لا يفسده الساحر في سنة بأكملها. النميمة أيها الإخوة أثرها عظيم وشرها مستطير، وقد ذكر العلماء على أن النميمة قد تصل بمداها إلى إفساد الدول وإفساد المجتمعات وإفساد البيوت ونحوها. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضة هكذا، قال هي النميمة القالة بين الناس. نسيت أن أشير إليكم أيها الإخوة، أو أشرت إليكم على أن العضة هكذا جاءت بمعنيين، جاءت بمعنى أو جاءت بلفظين، قيل العضة هكذا بكسر العين وفتح الضاد، وبعضهم قال والعضة أيها الإخوة بكسر العين هكذا تأتي بمعنى البهت، وأما العضة هكذا بإسكان بفتح الأول وإسكان الثاني وهما جاء ذكره هنا تأتي بمعنى النميمة وتأتي بمعنى البهتان كذلك. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى مسائل جميلة فيما تتعلق بالنميمة وأحكامها ونحوها، ولكن يعني تطلبونها في موضعها. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام القالة بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة، فالنميمة فيها إيقاع للخصومة، وفيها نشر للشر، وفيها بيان للفساد، فأشبهت السحر من هذه الجهة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أو انتهينا من حديث ابن مسعود، قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. هذا الحديث أيها الإخوة حقيقة حديث عظيم النفع، جليل قدره، فيه بيان على أن البيان والبلاغة والفصاحة وحسن الخطاب قد يقلبان الحق باطلا وقد يقلبان الباطل حقا، وأن الإنسان قد يعطى فصاحة في القول وحسنا في البيان فيؤثر في الناس ويصرفهم ويسحرهم، ولكن هذا السحر أيها الإخوة ليس سحر حقيقي، لا، إنما هو سحر لغوي، بمعنى يأخذ بسبب بلاغته بمجامع قلوبهم ويأخذ بلباب كما يقال عقولهم فيصرفهم من الحق إلى ماذا؟ إلى الباطل. قوله هنا إن من البيان، إن هنا حرف توكيد وينصب الاسم ويرفع الخبر فيها، قوله إن من البيان، البيان أيها الإخوة هو الفصاحة والبلاغة وهي على نوعين، بيان لا بد منه وهذا يشترك فيه جميع من الناس، النوع الثاني الفصاحة التي يمدح فيها الشخص والتي تحار في تفكيك مرادها العقول وتأنس لها ماذا؟ القلوب. قوله هنا إن من البيان لسحرا، أي إن من البيان من ليفعل فعل السحر في التأثير، وهذا واقع أيها الإخوة. لذلك العلماء كما قال الإمام كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قي الزبابير مدحا ودما وما جاوزت وصفها والحق قد يعتريه سوء تعبيري. وجاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أنا أفيدكم فائدة جميلة قيدوها، أهل البدع عبر التاريخ تميزوا بأمرين، الأول تميزوا بحسن الفصاحة والبيان، بمعنى أنك تجد دائما غالبا أهل البدع أصحاب خطب وأصحاب اعتناء بالأشعار وبالرن ويعتنون كذلك بالفصاحة والبلاغة والبيان وسبك العبارة وحسن صياغتها وحسن إلقائها، هذا مما تميز به أهل البدع عبر التاريخ. ولو رجعتم إلى الجهل بن صفوان وكعد بن درهم ورجعتم إلى عبد الرحمن بن الأشعث وابن أبي داود لوجدت أنهم علماء كانوا في جهة واحدة، طبعا في الضلال، ثانيا في الأدب والبلاغة والإلقاء ونحو ذلك. لذلك هم استطاعوا أن يسيطروا على عقول الناس من خلال خطبهم، فهم تميزوا أولا بالخطب والبراعة، ثانيا تميزوا بحسن استخدامها والتأثير على الناس. لذلك تجد أهل البدع لما الواحد منهم يخطب يأخذ يسحر الناس، حتى تقول يا أخي سبحان الله كيف الناس يستجيبون لكلامه وكيف يأخذون يعني أقواله وكيف يستندون إلى آرائه، لماذا؟ لما يزينها من الباطل. لذلك العلماء وهذه فائدة مهمة قالوا إن البلاغة تكون سلاحا ذو حدين، إما أن تكون في إحقاق الحق كما هي البلاغة في القرآن، قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال الله جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هذا يدلكم على أن القرآن الله جل وعلا جعله بليغا جعله فصيحا. الله جل وعلا قال في آية أخرى الله الذي أنزل الآية التي فيها تقشعر جلود الذين يخشون ربهم، الشاهد أنتم تعرفون الآية لا شك، هذه الآية تدل على أن القرآن مؤثر ويدل على أن القرآن فيه من الفصاحة والبلاغة والبيان ما أعجز العرب عن ماذا؟ عن الإتيان بمثله. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ماذا ظهيرا. والله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن ثمة بلاغة يراد بها إحقاق الحق، وثمة بيان يعني بلاغة وبيان يراد منها إبطال الباطل. والمقصود بالبيان هنا أيها الإخوة هو البيان الذي يتسبب في ماذا؟ في أخذ القلوب وسحرها والأخذ بمسامع الآذان حتى تلبس الحق بالباطل وتلبس الباطل بالحق. وهذا ضرب من أنواع السحر لأن فيه تأثير على النفوس وقلب للحقائق. وهذا الحديث أيها الإخوة إن من البيان للسحرة اختلف أهل العلم حقيقة لو رجعتم إلى كلام الشراح اختلفوا فيه، هل المراد منه سياق الذم أو المراد منه المدح؟ فمن أهل العلم قال إن هذا الحديث يراد منه المدح، المدح يعني الفصاحة والبيان التي تكون سحرا فتؤثر للنفوس فيستجيبون الحق. ومن أهل العلم من قال أنه يراد منها أو من هذا الحديث الذم، ذلك أنه قرنه عليه الصلاة والسلام بالسحر فقال إن من البيان لسحرة، ولا شك على أن السحر مذموم وأنه ماذا؟ محرم. والعرب أيها الإخوة كانوا قديما يتحاكمون إلى الكهان ويذهبون إليهم، وكان بعض الكهان لديهم شيء من البيان والفصاحة، فتجد الكاهن يخلط الحق بالباطل ويخلط الباطل بالحق فتستجيب إليه النفوس وتذعن له القلوب. ولا شك على أن هذا مما حرمه الله جل وعلا وتمه في كتابه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.